دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدني أن ألتقي بكم في هذا المساء ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وأيامنا كلها رحمة، وأن يوفقنا رب العباد سبحانه وتعالى للقول الصائب والعمل الصالح، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد، تفضلي.
لو سمحت والله.
تفضلي.
أنا كنت عاملة عمرة وفي أول رمضان، وكنت ما كنتش أعرف إن وكنت وأنا منقبة وكشفت وشي حوالين الكعبة.
طيب.
في يعني
هبلغك.
في سؤال كمان. في سؤال كمان.
تفضلي. تفضلي.
انا راح ان شاء الله اعمل حج، وممكن وهعمل الحج متمتع، ممكن اعمل العمره لامي واعمل حج لنفسي، ينفع؟
طيب، حاضر. في الحقيقه يعني لا شك ان نسمات الحج تشتد علينا ونشعر بشدتها في الحقيقة كل لحظة، ولا أقول كل ساعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حجاج بيت الله الحرام. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا
الأخ حاتم؟
بارك الله فيك. الله يكرمك.
تفضل.
حامد من الجيزة.
تفضل.
حضرتك، أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى جايني مولود الشهر ده بإذن الله تعالى.
نعم.
ف يعني للذكر بالذات طبعا كبشين.
نعم.
فلو دلوقتي انا يعني جبت كبش، وباقي مثلا جبت بالثمن الثاني لحمه او ذبحت ماعز،
نعم،
ده احل، ولا عاوز اشوف بس الراي للشريعه الاسلاميه ايه بالظبط؟ الحل مثلا اعمل ايه؟
حاضر،
وجهني. الله يرضى عليك.
الله يكرمك. حاضر حاضر. اختي الاسم، السلام عليكم. الاختي ياسمين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
من فضلك يا حضرة الشيخ، أنا والدي كان متوفي والفلوس اتثبت في المجلس الحدي لمدة 7 سنين.
نعم.
ألو.
تفضلي، أسمعك.
وبعدين الفلوس دي طلع لها فوائد، طلع لها فوائد ب80,000 جنيه. فأنا طلعت أكثر من نصهم.
نعم.
يعني طلعت حوالي 50. هل يجوز لي أن أنا أخد بقية المبلغ ده؟ لان هو الفلوس كانت محجوزه في المجلس الحزبي، وانا ما كانش من حقي ان انا احولها لبنك اسلامي او ان انا استثمرها في حاجه تانية يعني.
نعم. حاضر.
ليه؟
اخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
الو، على السلام.
اتفضلي.
وعليك السلام ورحمه الله. شيخ عبد الله، اريد ان اسال عن حكم الحناء بعد ما توفي والدي.
حكم الايه؟
كذلك اريد
يعني حكم الحلاق. ايش حكم الحلاق؟
احج بيت الله وبالرحمه لوالدي.
تريد ان تحج لوالدك؟
لا، اريد ان تدعو له بالرحمه.
طيب، حاضر.
وكذلك لي ان تدعو لي بان يرزقني ربي ان احج بيته.
حاضر،
وشكرا لك.
السؤال الاولاني، حكم الحلاق يعني تعني به ايه؟
اي هل انا عندما توفي والدي هل ان نمتنع عن الحناء، ام هل ورد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في
الحناء
عن الحناء ام لا؟
نعم نعم، اللي هو والدك يعني. حاضر حاضر. الاخ احمد، السلام عليكم.
الو.
تفضل.
الو.
السلام عليكم، اسمعك.
السلام.
تفضل.
السلام وبركاته.
تفضل
يا عم الشيخ. الو.
اتفضل، اسمعك يا اخ احمد.
ايوه يا عم الشيخ.
اتفضل.
هل دلوقتي انا عاوز اجيب عربيه من البنك، البنك حرام ولا حلال؟
حاضر.
البنك حرام ولا حلال؟
ستسمع الجواب. طيب، ساجيب الان عما ورد إلي من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن أيضا في انتظار ما يرد من أسئلة منكم إن شاء الله عز وجل. الأخت أم محمد لها سؤالان، ذكرت في سؤالها الأول أنها اعتمرت في أول رمضان وهي يعني تلبس النقاب، ولكنها كشفت وجهها حول الكعبة وهي تطوف. في الحقيقة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتقب المحرمة وأن تلبس القفازين، يعني اللي هي الجوارب في يديها، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وبالتالي لا تنتقب المحرمة. وإن كانت منتقبة قبل الإحرام، لأن بعض النسوة ينتقبن وبعض النسوة لا يلبسن النقاب، يعني يكشفن الوجه والكفين. فإن كانت هي تغطي وجهها وكفيها فيمكنها أن تفعل ذلك أثناء إحرامها، وذلك بإسدال شيء من على رأسها على وجهها، يعني من فوق رأسها ينزل على وجهها دون أن تنتقب، دون أن تنتقب. طيب بعد صلاة المعد إليكم. السلام عليكم. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ عندي سؤال.
تفضل تفضل.
أنا كنت شغال برا مكة، أنا هنا مقيم في السعودية.
نعم.
فأنا دخلت مكة على نية عمل، وإن شاء الله إذا ربنا عز وجل يسر وحضرت الحج أحج.
نعم. يعني أنت الآن أصبحت من أهل مكة مقيم. أنت الآن مقيم في مكة.
لا، أنا الآن مقيم في مكة. فأنا دخلت مكة على نية عمل بداية، وإن شاء الله إذا ربنا يسر الحج أحج.
طيب.
حضرته يعني أحج إن شاء الله.
إن شاء الله.
أنا دخلت من غير إحرام ودخلت عادي، وبعد أسبوع بالضبط من دخولي عملت عمرة عادية.
نعم. الكلام
ده في شهر شوال.
نعم.
فأنا أكون متمتع إذا حجيت ولا تحجي؟ أنا ما كانش عندي نية تمتع خالص للحج.
حاضر. تسمع الجواب. حاضر. الأخت ميادة.
أيوه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه.
اتفضلي.
انا والدي مش ملتزم، وانا ملتزمه بفضل الله تعالى.
نعم.
وتقدم من خطبتي اخ تبين لي في الاول ان هو ملتزم.
نعم.
وبعد كده اكتشفت ان هو ملوش علاقه خالص بالالتزام.
نعم.
فلما رفضت الموضوع طبعا والدي طبعا بصعوبه جامده جدا وجامد، ورفض يعني حتى لمجرد ان هو يمنعني من دروس العلم اللي انا بحضرها رفض كل ده.
نعم.
ومش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت انا مش متقبله الشخص ده لانه مش ملتزم خالص.
نعم.
مش عارفه اعمل.
طيب.
ممكن حضرتك يعني
تقول لي اعمل ايه؟ ساجيبك. حاضر حاضر. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي
حضرتك وفضيلتك؟
اهلا وسهلا.
فضلتك كنت عايزة أسألك سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، لما باجي أسجد وأقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فبعد كده بقول سجد وجهي لله فاطر السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير.
نعم.
يعني ممكن أقول كده ولا أنا أدعو بما يسر لي ربنا سبحانه وتعالى؟
طيب حاضر.
تاني سؤال، يعني إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى هنضحي السنة دي.
نعم.
طب الزوج طبعا هيمسك عن اظافره وعن شعره وكل حاجه.
نعم.
انا كمان زيه؟
طيب ستسمعي. حاضر.
ولا هو بس؟
حاضر حاضر. اقول وانا اجيب للاخت ام محمد على سؤالها، اقول بانها يمكنها ان تغطي وجهها، وطالما أنها طافت وهي كاشفة عن وجهها فطوافها صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، بل لو انتقبت ربما يكون عليها لون من ألوان الحرج في مثل ذلك، أما وقد كشفت عن وجهها فلا شيء عليها، ولكنها تتوب إلى الله عز وجل من ذلك طالما أنها كانت تغطي وجهها، لأنها إذا فعلت هذا تعبدا لله تبارك وتعالى فلها أن تسدل من على رأسها على وجهها وتغطي وجهها أثناء طوافها، ولكنها لا تنتقب إن شاء الله. يتقول أنا سأحج في هذا العام متمتعة، فهل أعتمر أمي؟ أقول لا، أنت الآن تنوي العمرة لك والحج لك، لأن الحج التمتع العمرة فيه والحج لهما ارتباط بأحدهما بالآخر، فأنت تعتمرين أولا وتبقين في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم تحرمي بعد ذلك أيضا للحج. الأخ حاتم من الجيزة يقول بأن الله عز وجل سيرزقه يعني خلال هذا الشهر بمولود، نسأل الله عز وجل أن ييسر له ذلك. ويقول أنا لو اشتريت كبشا فقط وبدل الكبش الثاني اشتريت بثمنه لحما، فهل يجوز ذلك؟ أقول له السنة، السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضحي عن الغلام يعني عن الولد بكبشين، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه ضحى عن الحسن والحسين بكبشين أملحين أقرنين صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي نحن نفعل ذلك اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. العبرة يا أخي بارك الله فيك ليست بكثرة اللحم، يعني قد يقول البعض بأن قد يكون الضأن سعره مرتفع ولا يعطينا كما كبيرا من اللحم، فأنا سأنتقل إلى أنني أشتري لحما وأوفر يعني لحما كثيرا بناء على هذا. أقول له نحن التزم بالهدي النبوي وفي هذا بركة وخير ونفع عميم لك ولأسرتك وللغلام إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت ياسمين تذكر بأن والدها توفي رحمة الله تعالى عليه، وظل المال في المجلس الحسبي لمدة 7 سنوات، والمال طبعا لا شك أنه جرت له فوائد، تقول بأنها أخرجت أكثر من نصف هذه الفوائد، فهل لها أن تستفيد من الباقي؟ أنا أسألها وأقول لها بارك الله فيك، أنت أخرجت أكثر من النصف معتقدة أنه لا يحل لك أن تستفيدي من هذا المال الذي أفتت المجامع الفقهية المتعددة أن مثل هذه التعاملات الربوية لا يجوز للإنسان أن يشارك فيها. وطالما أن الله تبارك وتعالى قد يسر لك ووسع عليك وأعطاك شيئا من المال، فلا يعني يلوث الإنسان نفسه بأن يأكل لونا من ألوان الحرام، ولو كنت حتى معتقد أنه ليس بحرام فهو على الأقل شبهة، فيه شبهة من الشبهات، فإذا استغنيت عن الجزء الأكبر فما الذي يمنعك أن تستغني عن كل ما بقي لله تبارك وتعالى؟ لأن هذا أمر يعود أنت عليك بالنفع. عندما يتخلص الإنسان من المال الذي يراه من الحرام يؤجر على ذلك بفضل الله عز وجل. والعبرة يا أختي بارك الله فيك، وقد من الله عليك بشيء من المال، العبرة ليست بكثرة المال وإنما بالبركة في هذا المال. والإنسان على كل حال سيترك الدنيا بكل ما فيها بالمال والبيوت والملابس التي عليه والزينة التي يتحلى بها وغير ذلك، فالإنسان يحرص على أن يلزم طاعة رب العباد وليترك ما نهى رب العالمين عنه وما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لو دار الأمر عندي فيه شبهة فأنا الأولى بي أن أتورع عن الولوغ في الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومع كل ذلك فقد أفتت المجامع الفقهية كما ذكرت بحرمة هذه التعاملات، فلينقطع الإنسان عنها بالكلية. الأخت أم عبد الرحمن بتسأل عن حكم الحناء بعد وفاة والدها. في الحقيقة الطيب والزينة للمرأة تجوز لها بعد مرور 3 أيام من أقاربها، أما بالنسبة للزوج فهي تعتد له عدة وفاة تعرف ب4 أشهر و10 أيام، خلال هذه الفترة لا تفعل ذلك، وما عدا هذا فتفعل لغير الزوج. ونحن على كل حال نسأل الله عز وجل لوالدها كما طلبت أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يرحمنا أيضا أحياء وأمواتا. ونسأل الله تبارك وتعالى لك يا أخت أم عبد الرحمن أن ييسر رب العالمين سبحانه وتعالى لك فريضة الحج، وأن ييسرها لنا وأن ييسرها لإخواننا
الذين لم يفوزوا بهذه بتحقيق هذه الفريضة والقيام بها لرب العالمين سبحانه وتعالى. الأخ أحمد يقول أنا أريد أن أشتري سيارة من البنك. المسألة هذه يعني سبق الكلام فيها بشيء من التفصيل والكثرة أيضا. طيب مع اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أخي مخيمة.
نعم
تفضل بارك الله فيك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله يا سيد الشيخ بدي أسأل. أنا بنوي بذبح نعجة غنمة. نعم. بضحي بضحية في نعجة غنمة يعني.
نعم نعم.
ففي ناس عندنا ما بيأكل لحمة الغنم أو بيستهلوها أو كده. نعم. فأنا بفصلها وبجيب ثمنها لحمة. هل هذا حلال ولا حرام؟
طب تفصلها عن إيه؟
بفصل ثمنها يعني ثمنها.
ثمنها نعم.
بجيب. نعم. تاجر بيفصل هذه مثلا ب 700 جنيه 600 جنيه وبجيب بثمنها لحمه.
طيب حاضر
حاضر يا شيخ.
حاضر. الاخت ام عصام السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانت طيب الله يبارك فيك.
لو سمحت انا كنت نادرت قلت ان شاء الله اما اولادي ينجحوا باذن الله هعمل لحمه وعيش ويعني لوجه الله.
نعم.
وما اقربش ربنا ما نجحوش هل انا اعمل ولا حضرتك ولا لا؟
يعني انت اشترط خلاص ان شاء الله. حاضر.
نعم
سأجيبك. حاضر
ان شاء الله.
حاضر
شكرا. سلام
عليكم. اهلا وسهلا. الاخ عبد الرحمن من موريتانيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
كيف الحال؟
يا مرحبا بك. اهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ عندي سؤال ربما لا يتعلق بالحلقة ولكن سأسألك إياه وبعد ذلك أرجو منك أن تدعو الله لي ولأهلي ولجميع المسلمين. السؤال هو قوله تعالى وثيابك فطاهر. سمعت أحد الأساتذة في موريتانيا يقول بأن قوله تعالى وثيابك فطاهر أي وثيابك فقصر. هل هذا الصح صحيح أم لا؟
أي يا أخي
ادعو الله لنا.
بارك الله فيك.
شكرا.
معلش السؤال الذي قال البعض هذا ماذا قال؟ وثيابك فطاهر يعني إيه؟ انقطع الاتصال. الأخ محمد من الأردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيفك فضلت الشيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وابع جميع قناة العاملين.
الله يبارك فيكم وفيكم إن شاء الله.
سؤال هل يجوز الصلاة خلف إمام صوفي؟
ده سؤال واسع خالص يعني. يعني صوفي إيه يعني؟ عنده شيء من ألوان الغلو أو شيء من هذا القبيل؟ نعم. ولا لا؟ ماذا عنده في التصوف يعني؟
نسمع أنه صوفي.
طيب سأفصل القول. حاضر.
إن شاء الله. السلام.
حاضر. عليكم السلام. معنا اتصال. أخ محمد السلام عليكم. قطع. طيب. الأخ أحمد يسأل عن حكم شراء سيارة من البنك وأنا كنت أشير بأن هذا الحديث أو هالكلام حول هذا الموضوع قد تحدث الناس فيه كثيرا. أقول بارك الله فيكم البنوك ليست عندها سيارات تتاجر فيها. لا أعرف أنا الآن بنكا يتاجر في السيارات ولو وجد يعني وجد بنك يتاجر في السيارات بمعنى أنه عنده هذه السيارات عنده معرض يبيع هذه السيارات يذهب المشتري يعني يحاول أن يرى السيارة التي يريدها ويتعاقد عليها ويشتريها بالتقسيط ويتملكها يعني البنك يكون يتملك السيارة وينقل ملكية السيارة للمشتري فهذا يمكن أن يكون بيعا صحيحا إنما هذا غير موجود في البنك بارك الله فيك. الحقيقة البنك بيعمل إيه؟ البنك أنت تذهب إليه تقول له أنا أريد سيارة فيقول لك حدد السيارة ونوع السيارة التي تريد وربما يطلب منك أن تأتي بقيمة وسعر هذه السيارة من المعرض الذي ستشتريها منه وبالتالي بعد ما تجيب القيمة يقول لك هذه السيارة أنا سأبيعها عليك إن كانت بمئة سأبيعها بمئة وعشرين أو بمئة وثلاثين مثلا وبالتالي البنك يدفع للمعرض قيمة هذه السيارة وبعدين يعطيك إياها وأنت تسدد للبنك الأقساط. حقيقة هذا ربا بس في لون من ألوان التحايل على الربا يعني بدل ما تتسلم أنت من البنك المال ثم تذهب تشتري سيارة، لا، البنك هو اللي بيدفع المال للمعرض ويقدم لك السيارة، فالإنسان عليه أن يتحرى الحلال في مثل ذلك. الأخ محمد يقول بأنه يعمل في السعودية ودخل مكة على نية العمل ويريد أن يحج، ويقول أنا اعتمرت في شهر شوال فهل أتمتع؟ في الحقيقة بمناسبة هذا السؤال أود، ونحن يعني الآن أوشكت أيام الحج بمعنى مشاهد الحج كيوم الثامن من ذي الحجة والوقوف بعرفة، بل إن بعض الحجاج الآن توافدوا على مكة بأعداد غفيرة للغاية. أقول على إخوان المسلمين في بقاع الدنيا أن يتعلموا هذه المناسك قبل أن يتلبس الواحد منهم بشيء منها، سليتعلم، يتعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فريضة الحج فريضة عظيمة جدا، قد لا يتاح لك أيها الإنسان أن تعود إليها مرة أخرى. هو السبب في هذا أنه يقول أنا اعتمرت في شوال ولا أريد أن أتمتع. أقول لو علم أن العمرة في أشهر الحج متعة، فمن أنشأ عمرة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج فهو متمتع، فهو متمتع. فعمرة في أشهر الحج تعد إيه؟ تعد متعة، كما ذكر العلماء بأن التمتع هو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ويبقى في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيهل بالإيه؟ فيهل بالحج، هذا يكون متمتعا. أخت ميادة تقول بأن والدها يعني نسأل الله التوفيق يعني غير يعني ملتزم كما ترى، تقول أنا ملتزمة، تقدم لخطبتي أخ، قد تقدم لخطبتها أخ يعني ظنت أنه ملتزم ثم تبين لها وظهر أنه ليس كذلك، وهذا الخاطب أعجب والدها ويرغب في أن يزوجها. من حقيقة أنا أخذ كلامها الآن ولا أدري حقيقة الأمر بالتفصيل، وأقول في مثل هذه الحالة أن تجلس مع والدها، ولا مانع من أن تستعين ببعض أهل الخير والفضل من أقاربها أو ممن يوثق في دينهم وعلمهم من أهل الحي الذي يقطنون فيه والذين يعرفون هذا الشاب، وتبحث هذه المسألة بصورة صحيحة. وعليك أنت أن تحدث الوالد وتقولين له بأنني أريد رجلا مستقيما فيما يظهر لنا حتى يعني نبني بيتا صحيحا وحتى أكون سعيدة معه، وأن تعلميه وتخبريه بأن الرجل إن كان صالحا في الحقيقة أحسن إلى زوجته وأكرمها وعاش معها حياة طيبة هادئة سعيدة، لأنه يتقي ربه ومولاه فيتقي ربه أيضا فيها. أعلمي الوالد بذلك، ويعني ابحثي مع أقاربك ومع من مع حارمك من الرجال حتى يقفوا على حقيقة أمر هذا الخاطب، فربما أنت تذكري عنه هذا وقد يكون في نفس الوقت على غير ذلك، لأن الوالد ربما يعني يكون قد وافق عليه، ولا شك أن الأب في كل الأحوال يرغب أن تكون ابنته على خير حال. نحن نعرف يعني الإنسان حتى لو كان متلبسا بالذنوب والخطايا والمعاصي والأثام وغير ذلك وهو يعرف أن هذه كذلك، هو تجد متأثر على نفسه من هذا لا يرضى، ولكن الشيطان يسول له ويدفعه إلى أن يقع فيما يقع فيه، ولكنه لا يحب أن يرى هذه الآثام والمنكرات إلى أهله إلى أقاربه إلى أولاده. فلا شك أن الأب سيكون حريصا، ولكن بحث هذه المسألة من خلال بعض أصحاب العقول الواعية الذين يفقهون هذه المسائل قد يصلوا فيها إلى حل. وإن ثبت لديكم أن هذا الخاطب يعني لا يصلح أن يكون زوجا لما هو عليه من يعني عدم التزام وغير هذا أو عدم استقامة، فلا شك أن إقناع الوالد في هذا سهل، لأنه سيقتنع لأنه يود الخير. أنت تعلم الوالد بأن هذا فيه من الخصال كما حكي لك أو كما ذكر أو كما وصل عنكم مثلا كذا وكذا، وأنك ترغبين في أن يكون الزوج صالحا حتى تتمكنين من أن تعيشي معه حياة طيبة هادئة صحيحة، والله أعلم. الأخت أم عبد الرحمن تقول بأنها في السجود يعني ستقول بتقول سبحان ربي الأعلى، وبعدين أيضا تقول سجد واجع. على كل حال لا شيء في هذا، فقد ورد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن زادت على الثلاث فهو حسن، يعني عن أن تقول سبحان ربي الأعلى حتى وصلت إلى عشر، فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسأل أيضا تقول الزوج سيضحي، ولا شك من السنة أنه يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. تقول هل أنا كذلك؟ أقول لها لا، الذي يضحي هو الذي يفعل إيه؟ هو الذي يفعل ذلك فحسب. أخ مخيمر يقول أنا أريد أن أذبح نعجة، وبعض الناس يعني ربما تعافوا أنفسهم أن يأكلوا من هذا اللحم، ولذلك يقول أنا أريد واحد يفصل لي قيمة النعجة وأشتري لحما بثمنها ثم أوزع هذا اللحم، فما الحكم في هذا؟ أقول له كما قلت لأخي السابق الذي أراد أن يعق فيشتري لحما مكان كبشا، فأنا أقول السنة في الأضحية أن يذبح الإنسان شيئا من الضأن، أن يذبح شيئا من الضأن، ولا شك أن الكبش أوفر لحما وأرغب عند الناس، فالإنسان إن كانت عنده استطاعة ضحى به، وإن ضحى بنعجة فهي مقبولة ولا شيء في ذلك، فالذكر والأنثى في هذا الأمر مقبول، وإن كان الذكر لا شك هو يعني أكثر استحبابا عند كثير من الناس، ولكن إن كانت هذه استطاعتك فافعل، ولا تثمن هذه الذبيحة بثمن وتشتري مكانها لحما. فهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية أن يذبح الإنسان شاتا، يعني إما ذكر يعني كبشا أو نعجة كما ذكر، أو أن يشارك في سبع بقرة أو في سبع بدنة، هذا أيضا جائز، أما أن يشتري لحما فهذا في الحقيقة لا يعد ولا يكون قد ضحى، لا يكون قد ضحى. معنا اتصال الأخت عبيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
شكرا يا شيخ. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل على حاجة، بس دلوقتي أنا يعني بحب دايما يكون ذكر الله على لساني دايما.
نعم.
لكن أوقات بكون مثلا بشتغل بعمل أي حاجة في المطبخ أو في شغلي، فما بكونش مستحضرة قلبي.
نعم.
وأنا بذكر بيبقى على اللسان فقط، فهل دوت يعني في حاجة يعني حرام أو كده؟
طيب حاضر.
في سؤال تاني بعد إذن فضلتك.
تفضلي.
أنا والدي داني مبلغ، هو ما زال على قيد الحياة، زوج أخواتي واداني مبلغ من المال، قال لي دوت علشان خاطر زواجي لو هو توفى أو أي حاجة ما يخشش ضمن ميراث لإخواتي. فأنا كنت عايزة أعرف هل المال دوت، هو طبعا أنا ماليش حرية التصرف فيه حاليا، بقدرش أتصرف فيه إلا بإذنه.
نعم.
فهل المبلغ دوت إذا بقى لك حد النصاب الزكاة وجب عليا أن أطلع زكاته أنا ولا والدي؟ شكرا.
طيب حاضر. حاجة عطيات، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي يا حاجه.
ايوه ازيك يا شيخ.
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
يلا.
بقول لحضرتك ايه بالنسبه ليا ان شاء الله هضحي باذن الله.
نعم.
التسع ايام الواحد بيصوم في ذو الحجه.
نعم.
في حاجه محرمات بالنسبه له او اي حاجه؟
حاضر.
شكرا.
الاخت مضاحه، السلام عليكم. أخت مضاحة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
والله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا والله أثناء الحيض وكده، يعني أنا الحيض عندي بيقعد ممكن أسبوع أو 8 أيام وكده. فأحيانا قبل المدة ما بلاقيش حاجة خالص، وأحيانا بلاقي فراش بسيط أصفر، مش عارفة بقى أغتسل وأصلي ولا أستنى المدة ما تخلص، يعني على أساس إني أحيانا مبقاش فيه يعني خالص يعني.
ده بعد المدة ولا قبلها؟
لا قبل المدة. يعني المدة المعروفة مثلا عندي 8 ايام 9 ايام كده.
نعم.
بس احيانا قبلها ب 3 4 ايام مبقاش حاجة خالص. سؤال تاني حضرتك؟
خلاص.
سؤال تاني بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي لو حبيت حافظة مثلا اجزاء من القرآن وعايزة امسك المصحف بجوند او حاجة وارجع لحفظته، ينفع في الفترة دي؟
وانت طيب حاضر.
والسؤال الثالث بعد اذن حضرتك، يعني معلش دلوقتي انا زوجي كان اطلق لحياته كده.
نعم.
وفي الظروف يعني سمع يعني كده شويه يعني قلقه كده فحلقها يعني.
نعم.
فمش عارفه بقى حكم اللحيه اصلا اطلاقها يعني، او ان الانسان يحلقها يبقى حكمها ايه.
حاضر.
وجزاك الله خير يا شيخ.
وعليكم السلام. اخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
ولا الو.
اتفضل اسمعك اخ محمود.
ولا شك ابي يعمل في شركه الدخان. ويعطيني من المال مبلغ من المال لاتزوج به.
نعم.
هل يجوز؟
حاضر.
هل يجوز؟
طيب حاضر، فهمت السؤال. الأخت معصم تقول بأنها نظرت أن توزع لحما وخبزا إذا نجح أولادها ولم ينجح الأولاد، تقول هل أفعل هذا الذي نظرت أم لا أفعل؟ أقول لا، لأن هذا نظر مشروط لا يجب إلا إذا تحقق شرطه. وبهذه المناسبة أنصح الإنسان رجلا كان أو امرأة ألا يفعل وألا يأتي هذا النظر المكروه. هذا نظر مكروه، نظر المشروط، يعني تقول له ربنا إيه إن نجح أولادي أنا سأفعل كذا. لا، أنت تفعل ابتداء، توفي بنذرك وتنذر لله عز وجل وتوفي به ابتداء لله عز وجل، وتسأل الله عز وجل بعده أن يمنحك وأن يتفضل عليك بما تحتاج إليه. إنما لا تكن كالبخيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تقول يا ربي إن فعلت لي سأقدم كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الشاهد أن النذر في هذه الحالة طالما أن ما يعني أراده الإنسان لم يقع فالنذر بهذا غير إيه؟ غير واجب. الأخ محمد من الأردن يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام صوفي؟ الحقيقة يا إخواني هذه الكلمة يعني تجاذبها الناس كثيرا. معنى التصوف هو إيه؟ يعني هو ذهب الناس فيه إلى أن معناه التقشف والزهد، وأطلقت هذه الكلمة على كثير من العباد الصادقين في بداية الأمر لما كان التصوف عبارة عن تعبد لله عز وجل ولم يكن تصوفا فلسفيا. إيه معنى تصوف فلسفي؟ يعني يصل بقى إلى درجات الحلول والاتحاد والقبورية ودعاء غير الله تبارك وتعالى والشطحات المعروفة عند المتصوفة والكلمات التي ليس لها معنى وغير ذلك. هذا تطور طرأ على هذا التصوف الذي مال إليه بعض الزهاد والعباد، مالوا إليه تعبدا، مالوا إليه تعبدا. وبالتالي فالآن كثير مما كتب في التصوف كشيخ مثلا عبد القادر ابن حبيب السندي رحمه الله تبارك وتعالى كان بيرد على ابن عربي الصوفي، فترجم في مقدمة كلامه ومعارضته ومناقشته لهذا الرجل ولفكره ولمن يحملون هذا الفكرة ويدافعون عنه ذكر بعض الأئمة من العباد ومن الزهاد وكانوا على منهج أهل السنة والجماعة وأطلق عليهم كلمة التصوف أو أن الواحد منهم كان صوفيا أو يميل إلى التصوف، معنى يعني إلى الزهد والتقشف والورع. وهؤلاء أطلق عليهم أصحاب التصوف السني الذين فقط مالوا إلى لون من ألوان الزهد والتقشف مع العبادة الصحيحة التي لم تخرج بهم عن مسار أهل السنة والجماعة. فإذا كان الواحد على ذلك فلا شك أننا يعني لا نختلف معه، وإنما نقول له اللفظ نفسه لفظ حادث وطارئ اللي هو لفظ الإيه؟ التصوف. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى البساطة في العيش والتقلل من هذه الحياة الدنيا وعدم الخوض في شهواتها وملذاتها وحرص الإنسان عليها، هذا كله له أصول في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول بأننا نبويون مسلمون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من هذه الألفاظ. أما لو خرج الإنسان بقى وارتقى به الحال إلى أنه يعني يقول بالتصوف النظري الفلسفي الذي له مدارسه الخاصة المعروفة ويمثلها الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وأمثال هؤلاء، فهذا في الحقيقة يعني ضلال وانحراف وبعد عن طريق الحق والصواب، وبعد عن طريق الحق والصواب. فإن كان الأول واختلفنا معه فقط في اللفظ يعني أطلق على نفسي صوفي أو غير صوفي، فالمسألة سهلة ميسورة. وما عدا ذلك فعلى الإنسان أن يتحرى في أعماله كلها، وخاصة الصلاة، أن تكون على خير حال وعلى أفضل ما كان يأتي به الصالحون في هذه الأمة. الأخت عبير تقول بأنها تحب أن تذكر الله عز وجل على لسانها دائما. تقول أنا أحيانا أثناء العمل لا أستحضر النية بقلبي، يعني تذكر بلسانها كده فقط. أنا أقول لكل إنسان وأذكر نفسي بهذا، الإنسان لماذا لا يعود نفسه الارتباط بالله تبارك وتعالى حتى ولو كان عاملا؟ قد يشغلك العمل أحيانا، قد يشغلك العمل أحيانا حتى عن أن تقول، فهذه المسألة سهلة ميسورة. ولكن الأغلب الأعم في حياة الإنسان أن يكون ذاكرا لله، مرتبطا بالله عز وجل. وإن لم يكن ذاكرا بلسانه فلا ينصرف قلبه في أدنى لحظة عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه، حتى نحن في أعمالنا الدنيوية نرتبط برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا تسأل أخت عبير تقول بأن والدها أعطاها مبلغا من المال بعدما زوج إخوتها يعني، وتقول يعني أنا ليست لي حرية التصرف فيه، ولكن المال ده معايا، وهل يأتي عليه الحول فأنا أخرج أنا الزكاة أم أن والدي هو الذي يخرج عنه الزكاة؟ وتقول هذا خارج عن التركة. أنا في الحقيقة والله تبارك وتعالى أعلم، ومن باب الاحتياط، لا أرى أن هذا الفعل جائزا. الوالد موجود بفضل الله تبارك وتعالى وحمده، وقد زوج من أتى عليه الدور من الأولاد، وإن شاء الله تعالى إذا جاء الدور عليك تتزوجي بفضل رب العالمين، وقد ينفق الوالد عليك أكثر مما أنفق على السابقين، لأن الحالة تتغير والظروف تتبدل. فقد يتزوج إنسان قبل مثلا 10 سنوات ب10,000 جنيه، رجل يزوج ولده قبل 10 سنوات ب10,000 جنيه، وواحد آخر يتزوج الآن ربما يتكلف 50 وزيادة و100 مثلا، فنقول الوالد فضل بعضا على بعض؟ لا، إنما الظروف والأحوال تغيرت وتبدلت، والقيمة الشرائية للأشياء أيضا تعدلت وغير هذا. فعلى كل حال المفروض على الوالد وهو حي الآن أن يبقى المال في حوزته، وأن يخرج هو عنه الزكاة. وإذا جاء الدور عليك إن شاء الله في الزواج، ونسأل الله عز وجل لك أن يكون هذا قريبا، لأنك تتحدثين ويظهر أنك بلغت سن الزواج، فهو الذي يقوم بزواجك والإنفاق عليك وإحضار كل ما تحتاجين إليه بما يتناسب معك، وقد يزيد هذا عن النفقة التي زوج بها أخواتك من قبل. حاجة عطيات تسأل تقول إننا بتصوم في ذي الحجة أيام 9 ذي الحجة، لأني يحرم طبعا علينا أن نصوم يوم الإيه؟ أن نصوم يوم العيد. تقول في هناك أشياء محرمة على هؤلاء الذين يصومون لله عز وجل؟ لا لا لا، لا توجد هناك، يعني الإنسان لا يمسك عن أشياء محرم، يعني في حاجة اسمها أشياء مباحة، بمعنى يعني أنه هو لو أراد أن يفعل شيئا من المباحات له أن يفعلها، يعني إذا انتهى الصيام فله أن يفعل ما يحتاج إليه، لأنه ليس متلبسا بحج أو عمرة، وإنما الأيام هذه أيام فاضلة كما في الصحيحين وغيرهما، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني من 10 ذي الحجة. قال الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في سبيل الله لا يوازي العمل هذه العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك يستحب، وأنا كنت أود أن أتحدث عن هذا، يستحب أن نفعل وأن نتسابق إلى الصالحات في هذه الأيام العشر، يعني نسعى فيها ونجتهد في العمل الصالح الذي يقرب إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي الحقيقة أنا قلت في خطبة الجمعة أمس بأن الناس فيما أرى والله أعلم، أو بأن كثيرا من الناس فيما أراه والله أعلم، يعني يقتصرون على الصيام فحسب، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح، ولم يقل الصيام، وصح الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، إلا أن الصيام ليس هو كل العمل الصالح. والحمد لله هذه مسألة كنت أود أن أتحدث عنها، وجاء هذا السؤال ليكون سببا في أن أتحدث عن ذلك. أعمال الخير وأعمال البر كثيرة، فالإنسان يكثر من نوافل الصلوات، يصوم، الصدقات، أعمال البر كلها، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وذكر رب العالمين وقراءة القرآن الكريم وزيارة الأهل والأقارب والأحباب وصلة الأرحام وغير ذلك في هذه الأيام، كلها من أعمال الخير والبر التي على العبد أن يحرص على أن يأتي بها في هذه الأيام العشر. لأني شاهدت، ولعل إخواني المشاهدين يشاركونني في ذلك، أن المعظم منا اقتصر على فعل الصيام، وكأنه إذا فعل الصيام خلاص أتى بالعمل الصالح. طيب، أين النوافل من الصلوات؟ أين الصدقات؟ أين الإحسان إلى الآخرين؟ أين زيارة الأقارب؟ أين فض النزاع والخصومات بين أهل الإيمان؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وغير ذلك من أعمال البر، وهي كثيرة للغاية. فالعبد عليه أن يحرص في هذه الأيام التي ستهل علينا بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها أيام مباركة، والله عز وجل في كتابه قد أقسم بهذه الأيام على أرجح ما قاله المفسرون. قال كثير من المفسرين بأن المراد بالليالي العشر بالآية الواردة في سورة الفجر في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، قالوا بأن المراد بالليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، ففيها نفع عظيم وخير عظيم، وفيها يوم عرفة، وصيام عرفة صيام مؤكد. النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنني أحتسب عند الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
طيب، بدي أسألك سؤال. في أربع ركع تبعات قبل السنة تبعات قبل الظهر. أداز بيكون مع بعضهم ولا تنتين منفصلين عن بعضهم؟
طيب، حاضر.
وبدي تدعي لي إنه ما يكون بقلبي غير الله.
حاضر.
غير ما أحبه الله يعني.
حاضر. حاضر. مخالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في راجل يعني اتنرفز مع ابنه في موضوع الضحية وكده، المهم وصل معاه الشيطان عز بالله حلف بالطلاق مع حضر الأضحية ديت، وفي نفس القعدة حلف بالطلاق كمان مرة عليه الطلاق، من ايه من واكل منها، فهو دلوقتي بعد ما هد وفق كده يعني بيتندم. فهو كده يعني عاوز يرجع عن هذا اليمين، يعمل ايه؟
والله انا كنت اريد ان اسمع منه اولا، ولكن بداية وانت معي على الخط الان، اقول يعني من باب يعني في مثل هذا، يعني مش التجديد ولا اريد ان اقول الادب حتى لا اعرض باحد، انه يعني يحرم من حضورها ومن الاكل منها حتى لا يقع في مثل ذلك، وعليه ان يسالنا بعد هذا عن حكم الطلاق، ولكنه لا يفعل خروجا من الخلاف، ومن باب ايضا ان يعني يكون هذا الفعل فيه زجر له حتى لا يعود الى مثل ذلك، والله اعلم. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخنا.
فيكم.
والله في ست يعني كبيرة في السن، هي بتاخد معاش لزوجها المتوفي.
نعم.
بس بتاخده كانت بتاخده الأول عن طريق البوسطة، وبعدين لمرضها والمكان لأنه زحمة جدا عليها، فاضطرت أنها تنقله عن طريق بنك.
نعم.
فهي خايفة لحسن يكون كده عليها حرمانية من قبضها المعاش، سواء كان من البوسطة أو من البنك.
طيب، حاضر، تسمعي الجواب.
وفي سؤال تاني حضرتك.
فضل.
لو في طفل توفى
توفي بقى،
بس هو يعني بعد ما اتولد ب15 يوم ومرضاش منها.
نعم.
وما شافتهوش، هو اتولد وكان فيه عيب خلقي فيه وكان موجود في الحضانة، وتعمل له 3 عمليات وتوفى بعد 15 يوم.
نعم.
هل ده كده عليها حقيقة ولا ملهوش؟
طيب، حاضر،
بارك الله فيك يا شيخان.
طيب فيك. طيب، الأخت أم ضحى تقول يعني مدة الحيض عندها تصل إلى 7 أيام أو 8 أيام، وتسأل تقول يعني أحيانا تتأخر ولم أرى شيئا قبل هذه، لما تيجي المدة لا أرى شيئا ولا أرى حيضا، فهل أصلي وأصوم ولا ماذا أفعل؟ أقول لا، العبرة بالدم، العبرة بالدم أو يعني المقدمات التي تأتي قبله بساعة أو حول هذا. فإذا الحكم بالنسبة لترك الصلاة والصيام يرتبط بالحيض ذاته وليست بالمدة، فأحيانا المرأة يتأخر عنها الحيض أيام، فنتيجة يعني إما علاج أخذته أو شيء من هذا القبيل، فيؤخر الحيض أياما، وبالتالي هي ترتبط، الشارع ربط الأحكام التي تدعو إلى ترك الصلاة والصيام بالحيض نفسه وليس بموعد محدد وإنما بالدم، وبالتالي فأنت تصومين وتصلين. وتسأل أيضا تقول أنا أحفظ أجزاء من القرآن، فهل أمسك المصحف وأنا حائض أو في هذه الفترة؟ إن كانت تعني الفترة اللي هي بيأتي فيها الحيض ولم يأتي فلا حرج أن تمسك المصحف وتصلي كما ذكرت، تقرأ وتصلي وتصوم، لا شيء في هذا، بل متعين عليها الصلاة والصيام إن كانت مثلا في رمضان. إنما لو أنها حائض ففي هذه الحالة لا تمسك الإيه؟ لا تمسك المصحف خروجا من الخلاف. تسأل في سؤالها الثالث تقول بأن زوجها كان قد أطلق لحيته ويعني أصابه لون من ألوان القلق ثم حلقها. في الحقيقة يعني اللحية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن الفطرة، والحمد لله الإنسان عندما يلتحي لإرادة وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويكون صحيحا سليما، يعني بمعنى أنه معتقده يكون صحيحا، فلا يكون عنده لون من ألوان الشطط أو الخروج أو الغلو أو غير ذلك، فلن يخشى شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن نجد يعني عشرات مئات الآلاف ملايين من البشر ولا يصيبهم لون من ألوان القلق، ويعني لا يؤذى الواحد منهم. لماذا؟ لأنه أطلق لحيته لله، ثم هو مشيه في الحقيقة وأعماله صحيحة سليمة فلا ينال أذى. الأخ محمود يسأل يقول بأن أباه يعمل في شركة الدخان وأعطاه شيئا من المال، أقول له يا أخي بارك الله فيك استفد من هذا المال ولا شيء عليك فيه، يعني هذا المال استفد منه بالنسبة لك، وأنصح والدك بيعني أن ييسر الله عز وجل له مجالا يرزق من ورائه يكون خيرا له. أخت أم أحمد تقول أنا يعني ركعة أربع ركعات قبل الظهر. الأربع ركعات قبل الظهر هذه من السنن الرواتب، من السنن. يعني إيه السنن الرواتب؟ يعني اللي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي جاء فيها أجر عظيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له تبارك وتعالى قصرا في الجنة. وهذه الصلاة يصليها العبد ركعتين ركعتين، يعني يسلم من كل إيه؟ من كل ركعتين. الأخت أم محمد تقول بأن هناك امرأة كبيرة في السن كانت تأخذ المعاش لا من زوجها، وكانت تأخذه عن طريق البسطة ولكنها تعبت وحولته لتأخذه عن طريق البنك، تقول وهي تخشى أن يكون حراما. لا، ليس حراما، بنك ده وسطة أو وسيلة، البنك وسيلة تأخذي المال منه فقط، ليس إلا، ولكن الخطأ أن يبقى هذا المال في البنك أو تضعيه أنت في حساب لك، تفتح حساب لك في البنك ويبقى وتيجي عليه الأرباح، إنما مجرد أن أنت تتقاضي مبلغ المعاشات من البنك فهذا إيه؟ فهذا جائز ولا شيء فيه. الطفل اللي توفي بعد 15 يعني يوما من ولادته أمه تقول بأنها لم ترى، نسأل الله عز وجل أن يأجرها وأن يعوضها خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يبارك في أولادها وأن يمنحها أولادا إن لم يكن لديها أولاد وغير هذا. ولكن سؤالها إيه؟ تقول ابني توفي بعد 15 يوم، هل أعمل له عقيقة؟ نعم، السنة فإن كنت مقادرة ومستطيعة فافعلي له عقيقة تقربي بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، واسأليه أن يعوض عليك خيرا وأن يأجرك خيرا وأن يوسع عليك في دارك ومالك، فهذا من الخير الذي يستجلب الإنسان به رضا ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وإراقة الدماء في مثل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا من الأجر من الولي من رب العالمين جل في علاه فيه خير عميم. فإن كان هناك مجال لأن يفعل الإنسان ذلك فهو أمر مستحب، وإن كان الإنسان غير قادر فهو معفو عنه. عندي في الحقيقة أيضا بعض الأسئلة اللي وردت عبر الرسائل القصيرة في هذه القناة المباركة. سائلة تقول هل يجوز أن يراني خال أمي بغير حجاب؟ أرجو الرد. الحقيقة السؤال بغير حجاب ماذا تعني؟ يعني خال أمك بارك الله فيك وجد لك، فله أن يرى منك ما يراه المحارم اللي هم المحارم غير الزوج طبعا، يعني أن يرى مثلا وجهك وشعرك ويديك وقدميك وغير هذا، هذا لأنه جدك، لأنه إيه؟ لأنه جدك، فهو يرى منك ما يراه من أخوك، ما يراه أخوك منك. يعني في سؤال من العراق يقول الدولة تعطي العاطلين عن العمل مبلغ 4 ملايين، يعني شيء ذكره غير واضح هنا، ولمدة سنة، فإذا ما سدد بعد السنة أخذوا منه فائدة. نقول هو إن احتاج إلى هذا المال وأخذه فعليه أن يسدده خلال هذا الإيه؟ أن يسدده خلال هذا العام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم آية.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. اتفضلي.
أولا نشكر حضرتك والقائمين على القناة، جزاكم الله كل خير عنا.
شكرا
لله. ربنا يبارك لكم يا رب ويزيدكم من فضله دائما يا رب. وكل عام وحضرتكم بخير والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. بمناسبة الأيام العشر من ذو الحجة إن شاء الله، فعندي سؤال.
تفضلي.
9 أيام إن شاء الله بإذن الله عايزة أصومهم بإذن الله، لأني بكذا نية. يعني بنية الأيام اللي علينا وبنية الأيام مثلا أيام في سبيل الله وبنية أنهم صنع عن الرسول برضو كان بيصومهم، فإيه رأي حضرتك على أساس أن أنا تعبانة يعني وما بقدرش أصوم أيام كتيرة يعني في السنة.
طيب.
فعايز أصومهم بكذا نية يعني بإذن الله.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. أم عمرو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. تفضلي.
أنا عندي سؤال في المواريث يا فضيلة الشيخ.
تفضلي هاتي.
وفي راجل ترك حتة أرض لولد وبنتين. الولد خد نصيبه النص.
نعم. الأخ محمد من الأردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا دكتور عندي سؤال بس.
تفضل.
والله يعني عايز اضحي بفضل الله تعالى وانا في الاردن، فهل لو بعت فلوس الاضحيه لاخويا وحلقت انا هنا شعري او قصرت اطفاري عليا يعني اسم او حاجه، ولا هو اللي ما يعملش كده؟
مش انت صاحب الاضحيه؟
اه.
طيب حاضر تسمع الجواب.
ماشي يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اخ عمر. اخ عمر السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت خفض التلفزيون شوية.
أوطي التلفزيون شوية.
وطيه شوية. نعم.
طب ماشي.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ بعد إذنك.
تفضل أنا أسمعك. تفضل أتكلم أنا معاك. تفضل.
ماشي. حضرتك والله أنا بقالي أنا راجل تاجر.
نعم.
وبقالي يمكن 3 سنين بحاول أطلع الحج أو أطلع عمرة، واخد بالك؟
نعم.
فكان معايا قرشين كده ربنا يسر الأمور بيهم.
نعم.
واشتريت حتة بيت بيهم.
اشتريت إيه؟
بيت.
آه.
فدلوقتي يعني بفضل الله يعني قدمت على الحج والتأشيرة جات.
نعم.
وكده يعني.
نعم.
فأنا كنت البيت ده اتلجأت للبنك جبت منه فلوس حوالي 30,000 جنيه. وبسدد فيهم لدلوقتي يعني فاضل لي بتاعي 7 شهور أو 8 شهور.
نعم.
واخد بالك؟
نعم.
وأنا دلوقتي عايز أطلع حج وقلقان من ناحية مشوار البنك ده.
يعني أنت بعت البيت؟
لا البيت موجود.
وستبيعه ولا إيه؟
لا أنا مش هبيعه.
طيب
انا اخذه عشان اقعد فيه.
طيب هل المال اللي معك الان اخذت منه شيئا من البنك؟
المال اللي معي انا اخذته كله كان 40,000 جنيه.
اخذته من البنك؟
لا انا كان معايا 40,000 جنيه والبيت اشتريته ب 70,000 جنيه. واخد بالك؟ فدلوقتي انا رحت البنك اخذت منه 30,000 جنيه، على ال 40 يبقى 70,000 جنيه.
ولكن المال اللي بتحج منه بارك الله فيك.
المال اللي بحج منه بقى في نقطه ثانيه هقول لحضرتك عليها.
نعم.
يعني انا دلوقتي مثلا ايه في واحد جه كان عايز يشاركني.
نعم.
فانا رفضت.
نعم.
فقال لي لا يا عم ما كنتش تشاركني خلاص ايه انا هاخد فلوسي وكده. فرجع قال لي ايه طب خدهم ونحدد لهم نسبه.
نعم.
فحدد لي ال 1020 جنيه في الشهر.
نعم.
فانا دلوقتي الان مش عارف هل ده ربا هل ده حرام، وانا التاشيره جاتني وعلى الطلوع وصراحه انا ندمان فمش عارف اعمل ايه دلوقتي.
بس اسمح لي عشان اجيبك على مساله الحج الان. أنا أريد أن أتأكد من أمر مهم. المال الذي أنت ستطلع بالحج فيه هو من حر مالك ولا أنت اقترضت منه شيئا من البنك؟
لا مش من البنك.
طيب خلاص اسمع إن شاء الله.
يعني يعتبر من الفلوس بتاع الرجل اللي أنا بقول لك عليها دي.
ستسمع الجواب حاضر. هي فلوس تجارة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضل يا أخي مصطفى. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل.
أول شيء يا شيخنا نلقي عليكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونحييكم ونحيي قناة الرحمة والقائمين على قناة الرحمة. جزاكم الله خيرا وثبتكم الله وثبت خطاكم. وسؤال يا شيخ حتى لا أطيل عليكم، أنا أصبت إصابة عمل في قدمي وعلى إثرها تم تجبيس القدم، يعني في كسر في القدم. وطبعا عند كل ما يحين موعد الصلاة أذهب إلى الحمام واستنجاء، أقوم بعملية الاستنجاء ثم أتوضأ للصلاة وأصلي مكاني على السرير. ولكن سؤالي، عندما بعد أن أنتهي من عملية الوضوء أحس ببعض القطرات تنزل من خروج البول، من منفذ البول، فتيقنت أن بعض القطرات تنزل منها من منفذ البول، ولا أعلم مدى صحة وضوئي ولا صلاتي، وماذا أصنع بالنسبة لحالتي التي شرحتها لفضلتكم؟ نعم. على أن رجلي مكسورة.
طيب بارك الله فيك. أنا سأجيبك على كل حال بتفصيل يعني. حاضر. طيب الأخت يعني الحقيقة أم آية بتسأل تقول أنا أريد أن أصوم في الأيام العشر هذه، وأرغب أن أنا أصوم هذه الأيام، أن أصوم هذه الأيام بنيات متعددة، وأشارت أن هي عليها أيام، وذكرت أن حالتها الصحية لا تجعلها تكثر من الصيام. فأنا أقول لها بارك الله فيك، قضاء هذه الأيام التي عليك في هذه الأيام، إن كنت غير قادرة ولم تأتي بها بعد رمضان، فصومي الأيام التي عليك في هذه الأيام بنية قضاء ما عليك من أيام. وعلى كل حال دي أعمال أيام مباركة، العمل الصالح فيها له يعني قيمة وعظيم أجر عند الله عز وجل، والصيام من الأعمال الصالحة، فإن شاء الله يرجى لك خير الخير إن شاء الله بهذا الفعل. ولكن لا تجمع نيات متعددة، الواجب في حقيقة المتعين هي أن تصومي ما عليك من أيام، فإذا انتهت وفضلت بعض الأيام فصوميها بنية التقرب إلى الله عز وجل والتعبد والعمل الصالح في هذه الأيام. وكما قلت من قبل بأن الأعمال الصالحة ليست مقصورة على الصيام فحسب، أكرر، الأعمال الصالحة ليست مقصورة على الصيام فحسب، فقد يعني يعجز الإنسان أو يجد مشقة بالغة من الصيام لمرض أو لكبر سن أو غير ذلك، وهناك سعة في أن يتصدق، في سعة من الوقت في أن يعني يصلي، في سعة من الوقت من أن يقرأ القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فكل على قدر ما ييسر له ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأخت أم عمر يعني تقول بأنها رجل ترك قطعة أرض وعنده ولد وبنته الحقيقة وبنتين والاتصال انقطع. أنا أقول التركة هذه تقسم كالتالي، يعطى الولد طبعا ضعف الأنثى، يعني يعطى الولد ضعف الأنثى، بمعنى لو أن مثلا هم الآن يعني ولد وبنتان، فتقسم التركة على أربعة أسهم، الولد الذكر يأخذ سهمين، يأخذ سهمين، وكل واحدة من البنات تأخذ سهما، إيه؟ تأخذ سهما واحدا، لأن القرآن الكريم بنص كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الذكر ضعف مال الأنثى. الأخ محمد من الأردن يقول أنا أريد أن أضحي وأنا في الأردن، وسأوكل آخر أخي أو غيره بأن هو يقوم بالذبح، فهل أنا أمتنع أيضا عن أخذ شيء من الشعر أو تقليم؟ أقول له نعم، لأن الأضحية أضحيتك أنت، أنت فقط وكلت في الذبح، يعني أنت وكلت من يقوم مقامك في الذبح، أما بالنسبة لبقية الأعمال هو بيقوم بها بالذبح عنك، ولكن أنت المضحي، وبالتالي تمسك فلا تأخذ من شعرك ولا من أظافرك شيئا. الأخ عمر كان معنا الآن، الحقيقة تكلم كلام طويل وذكر أنه هو تاجر، ويعني نسأل الله عز وجل أنه يسعى لهؤلاء التجار فلا يستدينون ولا يحتاجون إلى أن يقترضوا شيئا من البنك بالربا. يقول أنا أردت بيت عند 40,000، خسر 30,000 قرض من البنك واشتري البيت، والآن هو له فترة يريد أن يحج أو يعتمر، ثم شاء الله عز وجل أن يعني يحج هذا العام، يسر الله تبارك وتعالى له أسبابه والمال حلال وهو نادم على ما فعل، فنقول له الحمد لله على ذلك. أنت تشكر على هذا الأمر، على هذا التصور، على هذا الفهم، على هذه التوبة والأوبة. وحجك من المال المباح صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى ومقبول، فلا يعني يصيبك قلق من هذا، لأن المال الذي ستحج به هو مال صحيح ولم يأتي من أي باب من أبواب الإيه؟ من أبواب الحرام. القرض اللي أنت أخذته اشتريت به البيت وأنت نادم على ذلك، نسأل الله أن يعفو عنك. الأخ مصطفى في الحقيقة يقول بأنه أصيب إصابة عمل في قدمه، وبالتالي اضطر إلى بتر هذا القدم، وعند وقت الصلاة يذهب فيتوضأ ويعني يشعر بعد الوضوء ببعض القطرات من الماء. قال أشعر. الحقيقة أنا أود من إخواني عموما ألا يبنوا هذه الأحكام الشرعية التي يمكن يقوم للوضوء بها مرة أخرى إلا عن يقين، عموما سواء كان إنسان صحيح أو مريض، مسألة ليست عبرة بالشعور. أخشى أن الإنسان الشيطان يعني يوسوس له أنه تخرج منه قطرات من ماء. أنت بارك الله فيك عندما تذهب للوضوء ومثلا وكنت تبول وتطهرت من هذا البول، الإنسان يعرف عادته في هذا، وإذا تطهرت من هذا البول وكان الأصل أنه لا يخرج منك شيء لعدم وجود مرض أو خلافه، فخلاص لا تقلق من هذا أبدا. وبالنسبة لحالتك أنت، طالما أنك بهذه الحالة وأنك مريض، فأنت بارك الله فيك إن كان حقا يخرج منك شيء من البول فأنت أخر الوضوء إلى دخول الوقت، معي أخر الوضوء إلى دخول الوقت، فإذا دخل الوقت قم وتوضأ وصلي مباشرة. إذا يعني نزل منك شيء فأعتقد إن هو طالما أنك يعني في حالة مرضية ولا تتمكن من يعني الوضوء مرة أخرى، فأرجو أن يعفى عنك بسبب ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أجيب، يعني بقي لنا يعني قليل جدا من الوقت. الأخت اللي بتسأل بتقول إن أنا يعني جلسة أمام القنوات الدينية طول النهار ولم أقرأ القرآن، هل علي وزر؟ الحقيقة أنت طالما أنك بتشوفي هذه القنوات بتسمعي فيها القرآن بتعلمي فيها العلم، ليس عليك وزر. ولكن أنا قلت قبل قليل الإنسان يأتي بأعمال البر كلها، قراءة القرآن من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخارب. فعليك أن تجمعي بين طلب العلم من خلال هذه القنوات وأن تستقطعي من الوقت ما تخصصيه لقراءة القرآن الكريم أو لشيء من القرآن الكريم، هذه أو هذا أمر ضروري. الأخت اللي تقول إن أنا يعني أعيش مع زوجي وأطفالي حياة صعبة جدا بسبب سحر وبسبب الجن، فهل نتعالج بالقرآن؟ أنا أولا أقول بأن الإنسان لا يجري وراء أيضا وراء مثل هذه الأمور. إنسان لما تعثر أموره في مسألة ولا يضايق عليه في مسألة ما يقولش والله أنا مسحور على طول كده، ولا الجن فعل وفعل ويفعل في الأولاد ويفعل في البيت، هذه مسائل غيبية. ولكن على كل حال نحن يجب أن تمتلئ قلوبنا وبيوتنا بالقرآن الكريم، وأن نكون مع الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. ولا شك أن القرآن الكريم هو من باب الشفاء، بمعنى إن الإنسان يقرأ القرآن الكريم، المريض يقرأ القرآن الكريم على نفسه، يقرأ القرآن الكريم ويدعو الله تبارك وتعالى بعد قراءته للقرآن الكريم وغير ذلك. والاستشفاء بالقرآن الكريم لا شك أنه أمر جائز بل وارد حتى في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تبارك وتعالى في نهايته أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر للحجاج والمعتمرين أمر حجهم بفضله رب بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يكتب لنا الحج معهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.